هذا هو الوارد عن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ألا وإن الله عز وجل قد دعا عباده إلى ما دعاهم إليه مما سأذكر ذلك في الأدلة الآتية. الأسباب التي ينالون بها ما عند الله من كثرة الأمطار ومن سعة الأرزاق ومن رغد العيش ومن بقاء الأمن والاستقرار. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا هذه الأخطار وإلى أن يعلموا أن الذنوب لا تأتيهم إلا بما يكون فيه شقاؤهم.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 19 من شهر شوال لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووحنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب العباد. يا عباد الله، المعاصي خطرها عظيم. فصارت هذه المنظمات لها صولة وجولة عند بعض المسلمين، صارت تفعل الأفاعيل. فيا معشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أننا نصدق مع الله. اللهم اسقنا الغيث، اللهم انشر رحمتك، اللهم أحيي بلدك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.
حاجتنا إلى الاستسقاء.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المؤمنين أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء تكون عند حصول الجدب والقحط أو عند تأخر نزول الأمطار على وقتها المعهود. ألا وإنه قد حصل تأخر نزول الأمطار عن وقتها، ألا وإن صلاة الاستسقاء لها كيفيتان: الأولى أن يخرج الناس إلى الصحراء فيصلي الإمام ويصلي الناس معه ويخطب ثم يدعو، هذه الكيفية الأولى وهي أعم وهي أعظم. الكيفية الثانية أن يكون الاستسقاء مع خطبة الجمعة، فإذا كان الاستسقاء مع خطبة الجمعة فخطبة الجمعة تكون مجزئة عن خطبة الاستسقاء، وصلاة الجمعة تكون مجزئة عن صلاة الاستسقاء، ويكون الدعاء في آخر الخطبة، يكون الدعاء بالاستسقاء. هذا هو الوارد عن سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين،
إن تأخر الأمطار عن نزولها إن هذا كثيرا ما يكون بسبب ما يحدثه من يحدثه من الناس من المعاصي والذنوب والآثام والأوزار. ألا وإن الله عز وجل قد دعا عباده إلى ما دعاهم إليه مما سأذكر ذلك في الأدلة الآتية ليعلم الناس الأسباب التي ينالون بها ما عند الله من كثرة الأمطار ومن سعة الأرزاق ومن رغد العيش ومن بقاء الأمن والاستقرار وما ينالون به مما عند الله من أمور الدين ومن أمور الدنيا النافعة. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فربنا أخبر أن الناس لو استقاموا على الهدى واستقاموا على الدين قال لأسقيناهم ماء غدقا، ومعنى غدقا أي كثيرا متدفقا مستديما. هذا وعد الله لعباده المؤمنين أن سيفعل لهم وأن سينزل عليهم ما سمعتم بهذا الشرط الذي طلبه الله، الاستقامة على الهدى وعلى الدين وعلى الخير. فهذه من المهمات التي يحتاج المسلم إلى أن يجاهد نفسه حتى يكون من أهل الاستقامة في الدين. وقال الله في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدعا الله العباد إلى أمرين اثنين: إلى الإيمان به جل شأنه، وإلى الإيمان بلقائه، وإلى الإيمان الكامل. وكذلك دعاهم إلى تقوى الله. ونحن في هذا البلد مؤمنون بالله وبلقاء الله، ولكن تحقيق التقوى هذا حصل فيه من النقص ومن التقصير ومن المخالفات ما كان هذا من أسباب تأخر ومن أسباب الحرمان من كثير من المنافع والمصالح. فقوله سبحانه لفتحنا عليهم بركات من السماء، قال المفسرون البركات هي المطر. وكذلك قوله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قالوا بركات الأرض نباتها وأشجارها وثمارها. هذا وعد الله عز وجل، مع أن بركات السماء أعم وأن بركات الأرض أعم مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. فهذا وعد الله عز وجل بأن تكون حال المسلمين حالهم حسنة ومستديمة وصالحة فيما يتعلق بأمور دنياهم إذا أقاموا دين الله وأصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل. وهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن الله عز وجل حبس الأمطار عن قوم نوح 40 سنة وقطع عنهم النسل 40 سنة. فدعاهم رسولهم نوح إلى أن يستغفروا الله ويتوبوا إلى الله من أجل أن يتفضل الله عليهم بالأمطار الكثيرة والأمطار الغزيرة. فأبوا وأصروا واستكبروا واستمروا على ما هم عليه. يا عباد الله، إن الإصرار على الآثام وعلى الأوزار إنه لشؤم على أهله، إنه لشؤم وأي شؤم، وإنه لسبب من أسباب خراب حياة الناس ودمار سعادتهم وإزالة ما به تصلح أحوالهم. فما أحوج المسلمين إلى أن يكثروا من الاستغفار، لا سيما عند الوقوع في الذنب، لا سيما عند الوقوع في الذنب. فإذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه ذكره وشكره وحسن عبادته، لا سيما عند الذنوب يتوب إلى الله ويقبل على الله ويعتذر لله ويخضع ويخشع لله ويقف بين يدي الله ضعيفا فقيرا، يعترف بذنبه ويعلم أنه جان على نفسه وأنه قد تعدى وفعل ما فعل مما يغضب الله ويسخطه. وهذا هود عليه السلام قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، إلى أن قال: يزدكم قوة إلى قوتكم. فالله عز وجل جعل التوبة والاستغفار أسبابا عظيمة لمصالح كبيرة يتمتع بها الناس وينتفع بها الناس. وليس المراد بالاستغفار في الآيات والأحاديث مجرد الاستغفار، بل المطلوب من الاستغفار وفي الاستغفار الإقلاع عن الذنوب والصدق مع الله في التوبة إليه والندم على ما وقع وعلى ما فات وعلى ما ارتكبه العبد. فإن حصل أن العبد عرف هذا الطريق وسار على هذا الطريق وصل إلى الله عز وجل، وصل إلى الله عز وجل. فلهذا معاشر المسلمين، إن ذنوب العباد لها أخطار كثيرة وأضرار متنوعة وعواقب وخيمة، لها أخطار كثيرة ومتنوعة وعواقب وخيمة بسبب الذنوب. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا هذه الأخطار وإلى أن يعلموا أن الذنوب لا تأتيهم إلا بما يكون فيه شقاؤهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ضرر الذنوب لا بد منه. قال: وضررها في القلوب كضرر السموم على الأبدان، كضرر السموم على الأبدان. فكما أن السموم تتلف الأبدان، فالذنوب تتلف الأديان، أي تتلف إيمان الناس وتضعفه شيئا فشيئا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: المعاصي بريد الكفر، أي توصل صاحبها مرحلة مرحلة إلى أن يقع في الكفر. فاحذروا الوقوع في المعاصي، احذروا الغفلة عما وقعنا فيه مما يغضب الله عز وجل. فقد جاء عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال: من عمل بالمعاصي فقد انتقم الله منه، من عمل بالمعاصي فقد انتقم الله منه، لأنه يسلب منه من الإيمان ما يسلب، ويسلب منه من الطاعات ما يسلب، ويسلب منه من العبادات ما يسلب، ويعاقب بما به يعاقب. ولهذا جاء عن الحسن البصري وغيره رحمهم الله أنهم قالوا: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب العباد. يا عباد الله، المعاصي خطرها عظيم، ولهذا أجمع العلماء أنه ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، فأين التوبة إلى الله؟ فإذا كنا متضررين بسبب تأخر نزول الأمطار، فهل أحدثنا توبة إلى الله؟ وهل جددنا عهدنا مع الله؟ وهل اعترفنا أننا عبيد لله؟ لا عبيد لأنفسنا وأهوائنا وشياطين الجن والإنس. انظر أيها المسلم ماذا تصنع وماذا تعمل. إن الذنوب لها عواقب لا تؤمن، لها عواقب لا تؤمن. فلهذا الناس إذا أصيبوا بمصيبة ونزلت بهم نكبة وحلت في ساحتهم بلية، فالمطلوب منهم أن يفتشوا عن الذنوب وأن ينظروا ما الذي وقعوا فيه. وفي هذه الأيام وفي هذه العصور المتأخرة إن الذنوب صارت ظاهرة وصارت منتشرة، لا يحتاج الشخص إلى أن يفتش، بمعنى أنه لا يقف على الذنب ولا يعتر عليه إلا إذا فتش. فلو تبنى إلى الله من الذنوب الحاصلة والظاهرة والمتفشية، هذا والله من أعظم التوفيق من الله والتسديد لنا والإعانة لنا. فلنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وهنالك أمور يحتاج المسلم إلى أن يفقهها. من هذه الأمور ما جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث سهل بن سعد وغيرهم رضي الله عنهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب. ومعناه أحذركم محقرات الذنوب، أي الصغائر من الذنوب. قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن فيهلكن صاحبهن. أيها المسلمون، إن الذنوب إذا احتقرها أهلها صارت عظيمة عند الله. ولهذا صح عن بلال بن سعد أنه قال: لا تنظر إلى صغار المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. إن الذي يعصى هو الله، الذي يطاع ولا يعصى، ويشكر ولا يكفر، ويذكر فلا ينسى. انظر ماذا تعمل، وانظر كيف تعاملت مع الله عز وجل. فاحتقار الذنوب ولو كانت صغيرة هذا يضر بصاحبه. ولهذا قال العلماء: إن الصغائر تسير كبائر. إذا لم يحصل من العبد توبة إلى الله من الصغائر فتسير كبائر، ما بالكم بما هو حاصل من احتقار كبائر الذنوب. فهذا خطر آخر، وهذا شر عظيم. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من أعظم الذنب أن يحتقر الرجل ذنبه. فهذا ذنب آخر، إذا احتقر ذنبه وإذا أصر عليه فهذا ذنب آخر، وإذا اعتز بالذنب وافتخر به وتوجح به فهذا ذنب آخر، وهو أعظم وأعظم مما سبق. ولهذا صح عن الحسن البصري رحمه الله قال: من تعزز بالذنب أذله الله، من تعزز بالذنب أذله الله. انتبه على نفسك أن تقع في هذا البلاء العظيم، يعصي العبد ربه ومع هذا يتبجح بذلك ويقول: أنا فعلت وأنا صنعت وأنا ارتكبت وأنا قتلت وأنا وأنا. احذروا هذه الطرق الخطيرة على صاحبها والمدمرة. المؤمن إذا وقع في معصية تاب إلى الله وبادر بذلك مستغفرا نادما تائبا مقبلا على الله عز وجل، خائفا من عذاب الله أن يعجل الله له العقوبة، وخائفا أن يعاقب بسبب ذنبه أن يعاقب في الآخرة. فيا معشر المسلمين، إننا بحاجة ماسة إلى أننا نجد في التوبة إلى الله، ونهيئ مركب السير إلى الله، ونكف عما حرم الله، ونؤدي ما أوجب الله. هذا إذا أردنا أن يصلح الله لنا الأحوال، أن يصلح الله لنا الأحوال، وأن يديم الله علينا فضله وإحسانه ونعمه وإكرامه. هذا إذا أردنا هذا. فإذا استمر العبد وأصر على المعصية فهذا من أعظم المحق، فهذا من أعظم الحرمان، وهذا من الخذلان للعبد من قبل الله. الله عز وجل يعلم ما في قلوب عباده، فمن علم أنه ليس بصادق في التوبة إليه، وليس بخائف من عذابه، ولا يخشى نقمته، ولا يرجو رحمته، فإن الله عز وجل يتعامل معه من جنس ما تعامل مع الله. فإن مكر فارتكب الآثام مكرا بالعباد، مكر الله به، مكر الله به، واستدرجه الله حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيا معشر المسلمين، إن الذنوب والمعاصي في أوساطنا وبين أيدينا وبين أظهرنا صارت متفشية لا تكاد تحصى، لا تكاد تحصى. رحمة الله نازلة علينا في الليل وفي النهار، وشرنا صاعد إلى الله في الليل وفي النهار. لا تأمنوا عذاب الله بما يعذبنا به، لا تأمنوا، بل العقوبات من الله جارية وسائرة، كما سمعتم أن الوقوع في الذنوب يعتبر عقوبة من الله، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولأن الله عز وجل هو الهادي والموفق للعبد. فمن لم يوفقه الله ولم يعنه الله ولم ينصره الله فذلك لشؤم في العبد، ذلك لشؤم في العبد. فليصلح العبد ما بينه وبين الله، وليستقم على شرع الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى التفقه في أضرار المعاصي وأخطارها. أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد وغيره بإسناد صحيح عن جبير بن نفير قال: لما فتحت جزيرة قبرص ذهب أبو الدرداء يبكي، قال: فقلت له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر الله عباده المؤمنين؟ فقال أبو الدرداء: يا جبير، ما أهون الناس، ما أهون الناس على ربهم إذا عصوا أمره، إذا عصوا أمره قال بينما هي أمة قاهرة، أي الذين صاروا أسرى وصار الأطفال والنساء سبيا، هؤلاء أبو الدرداء يقول له كانت أمة قاهرة، أمة قاهرة. قال فلما خالفوا أمره، انظر إلى ما صاروا إليه، انظر إلى ما صاروا إليه. فالمعاصي سبب لأن يسلط الله الناس بعضهم على بعض بالقتل والقتال، بالسلب والنهب والاغتصاب، بالغدر والمكر. هذا من شؤم المعاصي ومن الأمور الخطيرة المضرة، وهي من أسباب أن يسلط الله الكفار على المؤمنين. إذا عصى المؤمنون ربهم، إذا عصى المؤمنون ربهم، أن يسلط الله عليهم الكفار فيفعلون بهم ما يفعلون، ويسلبون أموالهم، ويحاربون دينهم، ويأخذون ملكهم وعزهم، كما هذا يحصل ما بين حين وآخر. يا معشر الناس اتقوا الله وراقبوا الله، لم يكن في المعاصي إلا ما يسوءك أيها المسلم، فلما تحرص على المعصية، ولما ترغب فيها، ولما تصر عليها؟ أين عقلك؟ أين إيمانك؟ أين فهمك السديد؟ أين أنت من المعرفة السديدة لأخطار الذنوب وأضرارها في العاجل والآجل؟ ولهذا قال العلماء المعاصي تسبب تغيير أحوال العباد من عز إلى ذل، من عز إلى ذل، ومن غنى إلى فقر، ومن قوة إلى ضعف، ومن أمان إلى خوف، ومن عافية إلى مرض، ومن صلاح إلى فساد، ومن أخوة إلى عداوة. هكذا المعاصي سبب لتبديد أحوال الناس وخراب عمران الناس فيما قد تحصلوا عليه وفيما قد توصلوا إليه. أيها المسلمون، لو نظرنا بعين متفحصين إلى المعاصي الموجودة لوجدنا أنها معاصي تعلن بالدمار على البلاد وعلى العباد. ولهذا من جملة العقوبات العظيمة التي نعاني منها في الساعة الراهنة وفي الساعة الحاضرة، تسليط المنظمات التنصيرية على كثير من أهل هذا البلد وعلى غيرهم من المسلمين. وهذه المنظمات تحمل معها كل شر وفساد وكل إجرام وإلحاد. هذه المنظمات جاءت تنفذ مخططات دولها ومخططات أعداء الإسلام، فصارت هذه المنظمات لها صولة وجولة عند بعض المسلمين، صارت تفعل الأفاعيل. فيا معشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أننا نصدق مع الله في توبتنا إليه، ونخلص لله في رجوعنا إليه. إننا بحاجة إلى أن نتدارك أنفسنا، إلى أن نتدارك أنفسنا، لعل الله أن يرحمنا. حذار حذار أن تبقى أيها المسلم على غفلتك وعلى أخطائك وذنوبك وعلى بوائقك، احذر من البقاء على هذا. فجدوا في أمر التوبة إلى الله، فما الذي بينك وبين الله حتى تتأخر عن التوبة إلى الله؟ أي شيء أحب إلى المسلمين من أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله خاشعين، خاضعين، باكين، معترفين بما جنت أيديهم، بما جنت أيديهم؟ فلنعد إلى الله عز وجل، ولنصدق مع الله عز وجل في ذلك، لعل الله عز وجل أن يرحمنا، وهو أرحم الراحمين. فكم له من رحمات على العباد مع عصيانهم إياه، ومع مخالفتهم شرعه، ومع تعديهم حدوده، ومع تركهم لما أوجب عليهم، ومع ارتكابهم لما نهاهم عنه. هذا حاصل من كثير من الناس عياذا بالله. ولكن مع هذا كله الله رحيم وهو يمهل ولا يهمل. فلا تأمنوا مكر الله, فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإني سأدعو بدعاء الاستسقاء وأنتم تؤمنون, وارفعوا أيديكم واصدقوا مع الله. اللهم اسقنا الغيث, اللهم اسقنا الغيث, اللهم اسقنا الغيث, اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا ساحا غدقا. اللهم انشر رحمتك, اللهم انشر رحمتك, اللهم احي بلدك, اللهم ارحم عبادك, اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا, اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا, اللهم انا عبيدك, اللهم انا عبيدك, اللهم انا ننتظر رحمتك. اللهم فرج عنا كربتنا وأزل عنا ما نزل بنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم, ولا تعذبنا فإنك علينا قادر.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار.
www.shh-imam.com